الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول في الآية 100 من سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. في ليلة الفائتة في آخر الدرس كنت سقط حديث من حديث الطفيل رضي الله عنه مع عمر أنه لما هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلاده دوس إلى المدينة، وأن كان معه أحد المهاجرين من دوس، يقول: هاجرت أنا ورفيق لي. وفي الواقع في روايات كثيرة، وإن كانت الكثير منها مرسل كما ذكر ابن إسحاق ذكرها مرسلة، ما في شك فعل الطفيل كذا، ولكن جاء في صحيح مسلم أن الطفيل بن عمرو هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لما هاجر معه كان معه رفيق، فاجتووا المدينة. وأنا قلت أنه لما وصلوا المدينة كان معه 70 بيتا أو 80 بيتا من دوس، لكن فيه يعني كلهم طبعا لا شك ان جو المدينه في ذاك التاريخ في ذاك الوقت ما كان مثل جو دوس، ولا سيما جبالها، لانها بلاد بارده، ريف، ماء، خضره. فلا شك اللي يجي من بلاد الريف والخضره الى بلاد سبخه ذات نخيل بين لابتين، وإن كان الله عز وجل اختارها لتكون أحب بلاد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مكة، وأن تكون مأرز الإيمان، وأن الإيمان يأرز إليها آخر الزمان، وآخر البلاد إيمانا وعمارة هي مدينة النبي محمد، آخر قرى الإسلام عمارا، أو أول يعني ما يأمن آخر قرية من قرى الإسلام تكون عمرة هي المدينة. وفي الحديث اللي رواه مسلم من حديث أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه من سمي بن أبي صالح عن أبيه عن أبي عن أبي عن عن, 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 عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن المدينة لن تقوم الساعة حتى تبلغ المنازل. يقول أبو هريرة: لن تقوم الساعة حتى تبلغ المنازل، يعني من المدينة لن تقوم الساعة حتى تبلغ المنازل إيهاب أو يهاب. قلت: كم بينهما؟ السائل التابعي يسأل الصحابي اللي سمع من النبي محمد عليه السلام لن تقوم الساعة حتى تبلغ منازل أو مساكن المدينة إيهاب أو يهاب، هذا في صحيح مسلم. قلت: كم بينهما؟ قال: كذا كذا وكذا ميلا، يعني بين طرف الجنوبي وطرف الشمالي كذا وكذا. ما قال كذا ميلا، لأن لو قال كذا ميلا تقف عند 19 أو 20، ولو كانت العقود يعني لو قال 30 ميلا 40 ميلا 50 ميلا تأتي أيضا، لأن نصب ميل وإفراده نصب ميل وإفراده على التمييز كذا وكذا ميل. لكن لما قال كذا وكذا دل ذلك على أنه بعد 20، لأن اللي قبل 20 ما يعطف فيه بالواو، اللي قبل 20 ما يعطف فيه، واللي قبل 10 ما يصب مفرد. يقول 3 أميال جمع، 4 أميال، 5 أميال، 6 أميال، 7 أميال، 8 أميال، 9 أميال، 10 أميال، 11 ميلا بدون واو، 12 ميلا، وتمشي ميلا منصوبة إلى 20. فإذا وصلت 20 قلتين، إذا تجاوزت 23 ميلا طبعا، إنما إذا جيت يعني لكن ما يتأثر العطف، إلا بعد العشرين. معنى ذلك إن حدود المدينة مساكنها مساكن هي مساكن متطايرة بين واحد وواحد كيلو، لا، مساكن متداخلة، يب من أولها من الجنوب إلى آخرها من الشمال أكثر من 20 ميل، يعني حوالي 37 كيلو. يطول طرح حول المدينة حوالي يعني مطارد 12 كيلو أو أقل، 12 كيلو أو أقل. ويعتبر المطار طبعا يعني وراء العمل في الأصل، وإن كان بدت البيوت تتناثر عن يمينه وعن يساره وبعده، إنما النبي يقول لن تقوم ساعة سابرة نازل إهاب أو يهاب، وجبل جبل يقول بين حد من حدين كذا وكذا ميلا بينهما، يعني لا بين المدينة وإهاب، ما هو الحد الشمالي الجنوبي، بين المدينة وبين إهاب، المدينة اللي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نذكر كما يذكر غيرنا ان مدينة النبي في عهد الرسول كانت كبر البسدة، يعني كبر التوسعة اللي بناها الملك خالد الله يوفقه الخير ويخدمه الخير، يعني قدرها، يعني كانت يثرب تقريبا في حدود المسجد النبوي اللي وراء سمى قرى، قرية بني كذا، قرية بني كذا، قرية بني كذا، اللي محيطة بهذه في يثرب، هذه هي القاعدة الأم اللي بين اللابتين، بين الحرة الشرقية والحرة الغربية، اللي وراها قرى، حتى مسجد بني معاوية كان يعتبر كانوا في قرية أخرى، اللي هو مسجد الجبل يسمونه مسجد الجبل الآن، اللي على شارع 60 القريب ده، يعني كان يعتبر يعني مسافة للمدينة. في الأصل لما اجتووا المدينة اللي هم الدوشيون، قلت لكم إن أحدهم قام من شدة يعني الجزع من الاجتواء والكراهية، فقام على مشقص أو مشاقص عنده وقطع بها براجمة، يعني الفاصل أو الأصابع، فواصل الأصابع قام وجدها به، قطعها به، فبدت تشخب كأنها بزبز حتى مات. فلقيه الطفيل بن عفراه في رؤيا في هيئة حسنة، ولكنه مغطي يديه، ساتر يديه، يقول رأيته في هيئة حسنة ولكنه قد غطى يديه، فقلت ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بهجرته إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، غفر لي بهجرتي إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قلت ويديك لماذا تغطيهما؟ قال قيل لي لن أصلح ما أفسد، أو لن نصلح ما أفسد، أنت أفسدت يديك ما نطلع حالك. فرفع النبي يديه عندما قص عليه الطفيل بن عمرو، قص عليه رؤيا صاحبه، فرفع يديه يضرع إلى الله يقول اللهم وليديه فاغفر، يعني كما غفرت لكل جسمه اغفر ليديه، فلابد أن الله استجاب لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح يديه. وفي الحديث هذا بحث، قبل ما أنتقل منه إلى بقية قصة الطفيل فيه بحث. هذا الرجل يمكن أن يقال قتل نفسه، يمكن أن يوصف هذا المهاجر بأنه قتل نفسه، وقد جاءت أحاديث صحيحة ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم هدد أو توعد من يقتل نفسه بأن الله يحرمه ريحة الجنة، من تحسى ثم تحساه في النار، هكذا وكذا، من قتل نفسه بحديد أو وجه نفسه بحديد فهو يجأ في نفسه في جهنم ما شاء الله أن يجأ، وهكذا. الواقع نحن ولله الحمد كما قلت كثيرا، ونتشرف كثيرا، ونسعد كثيرا، ونتباهى كثيرا، ونفتخر كثيرا بأننا مسلمون، هذه النعمة الأولى العظمى، وأننا لما أسلمنا مع خير الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، يعني صار من حظنا الأوفر أننا من أمة الإجابة لحبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ونتباهى ونتفاخر بأن الله كما اختار لنا الإسلام وأنار به صدورنا وهيأه لنا ومتعنا به، فلسنا يهودا ولسنا نصارى، فاليهود يؤمنون ببعض النبيين ويكفرون ببعض،
والنصارى يؤمنون ببعض النبيين يؤمنون يزعمون أنهم أن اليهود يزعمون أنهم آمنوا إلى قبل عيسى، بعد عيسى ما آمنوا لا بعيسى ولا بغيره، يكفرون بعيسى ومن بعده ويقولون لا عيسى ولا الدين أم ثانية، وإحنا قتلنا يتباهوا بأنهم قتلوا المسيح ابن مريم، قتلوا المسيح ابن مريم. والنصارى الملاعين يدعون أنهم آمنوا بالأنبياء كلهم لكنهم جاءوا لنبيهم الذي يزعمون أنه نبيهم هو عيسى السلام فعبدوه واتخذوه إلها من دون الله، لقد جئتم شيئا إدان، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه نعمة. احنا اللي من الله علينا احببنا كل الانبياء وامنا بكل الانبياء وتنشرح صدورنا لذكر نبي من الانبياء نؤمن به ونجله ونوقره يعني ولا نفرق بين احد من الانبياء مثل ما قال ربنا في بعض اوصف هؤلاء المنحرفين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، لكن لما وصف امة محمد قال امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا يعني المؤمنون مع محمد غام غفرانك ربنا وإليك المصير. ولما جعلنا في هذه الذروة الشامخة من الإيمان ما جعلنا من أهل الأهواء اللي يفرقون بين أصحاب محمد يلعنون بعضهم ويترضون عن بعضهم، وقلت بعضهم يترضى عن أبي بكر وعمر ولكن يقول عثمان كافر وعلي كافر، وبعضهم يترضى عن علي ويكاد يعبده من دون الله ويلعن أبا بكر شيخ الأمة وبعد المرسلين شيخ المؤمنين بعد جميع المرسلين يلعنه ويلعن الخليفة الرجل أبا عمر ويلعن عثمان ويلعن أكثر الصحابة يكاد يعد الأصابع اللي رضى عنهم واحد أو اثنين أو عشرة أو 15 والباقي عنهم لعنا كبيرا، فهذا من فضل الله عليه. وصاروا ايضا اهل الفرق الكلامية اقسام واشكال، بعضهم ومنها وهم جميع اهل الاهواء معتزلية العقيدة قاعدة، كل اهل الاهواء وان كفر بعضهم بعضا، يعني اهل الاهواء بعضهم يكفر بعض يكفرون ويكفرون غير اهل الاهواء، لكنهم مع كونهم يكفروا بعضهم بعضا كلهم على مذهب المعتزلة في إنكار صفات الله العلى، فلا يؤمنون بصفات الله وجميع الصفات عندهم مؤولة وصفات الله مؤولة، هذا طبعا مذهب أهل الاعتزال. وقلت لك إن الأشاعرة يعتبروا في شبه أهل الأهواء لكنهم أقرب شوية، وخصوصا بعد ما انتقل أبو الحسن الأشعري من مذهب الاعتزال إلى المذهب الأوسط حقه وأثبت لله 20 صفة ثم من الله عليه قبل ما يموت فأثبت لله في كتابه الإبانة عن أصول الديانة جميع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ذكر ذلك في كتابه مطبوع من جل مكاتب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وذكر في كتاب الإبانة عن أصول الديانة أنه لما في أول ما افتحه فإن سألتني عن مذهبي فأنا على مذهب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته، فنقول في الإثبات كما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى يد الله فوق أيديهم وجاء ربك يثبت لله ما فعل وينفي عن الله ما رفع نفسه وما سكت عنه من كتاب فيك أو سنة رسول الله نسكت عنه ولا نؤول، لا ندخل في آرائنا متأولين ولا متوهمين ولا مشبهين ولا معطلين ولا مكيفين، بل نثبت لله ما جاء عن الله أو عن رسول الله بما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نثبته لله عد من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تأويل ولا غير ذلك. ذهب جماعة إلى الإرجاء. عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة أننا لا نكفر مؤمنا بالوزر، لا نكفر إلا من كفره الله، اللي جاء عن الله كفره كفرنا، إلا الله يبقى أنه كفر كفرنا، ونعلم أن من أنكر شيئا علم من دين الإسلام بالضرورة كفر بالله. ومن استحل ما حرمه استحل. في فرق بين الاستحلال وبين ارتكابه كجريمة. يعني مثلا اللي يزني هو بيزني ويعتقد ان الزنا حلال، لا بيعتقد انه حرام ويستخفي ويحاول ان يستخفي من الله ويستخفي من الناس ويستخفي من كل شيء، يدعي يحاول ان يستخفي، لكنه مع ذلك في ذلك انه حرام وانه ما ارتكب شيئا جائز. فهذا زنى ارتكب جريمة كبرى من كبائر الذنوب وكبائر السيئات، ولكنه ما كفر لأنه يؤمن بأنها دين، بأن هذا حرام، بأن هذا حرام. لكن لو استحله، لو استحل أي محرم، لو استحل كفر بالله عز وجل. فمن استحل محرما أو أنكر ما علم من دين الإسلام بالضرورة أو استهزأ بالله أو بكتابه أو رسوله أو أسماء الحسنى أو صفاته العلى أو بشيء من تعاليم الإسلام المخنة المعروفة، أو مثلا من الصلاة وبدع المساجد للعباد تسكنها وسمنا نحو خمار ليسكين ما قال ربك ويل لسكروا وإنما قال ويل للمصلين، هذا كافر خارج من دين الإسلام، فهذا كافر كفر. لكن لو واحد قال إذا قال لا إله إلا الله ما يضر مع ذلك ما فعل، نقول له لا، أنت منت على أهل السنة، أهل السنة والجماعة. لو واحد قال أنا، ما هو النبي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ نقول نعم، من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد دخل الجنة، نقول نعم، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. قال خلاص، طيب ما هو حديث أبو بكر يقول في البخاري، حديث أبو ذر في البخاري، أبو ذر في البخاري ومسلم، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قلت يا نبي الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت يا نبي الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت يا نبي الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. وفي رواية وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر بعدها إذا حدث بهذا الحديث يقول بعده وإن رغم أنف أبي ذر. إذا حدث أبو ذر بهذا بعد هذا إذا حدث يقول وإن رغم أنف أبي ذر. وانا اذكر يمكن من حوالي 3 سنة يمكن الحديث اللي زعف اتصل بي امراه تقول هذا كلام ابدا يشجع على الزنا والفسق، فانا ما قلت من عندي ولا كلمه، هذا كلام النبي محمد الذي رواه البخاري ومسلم. لكن يا بثقه يا بفهم، ما بامراه جاهله او رجل جاهل يحاول ان يفهم الدين على رايه الغر، وهو لا يعقل شريعه الله ولا يعرف احكام الشريعه. وانما المراد أن المسلم مثل ما قال ربنا إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لا يغفره إلا بتوبة، لا يغفر الشرك إلا بتوبة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا صريح القرآن وهو أهل السنة والجماعة. كن يقول النبي كما قلت كثيرا وأخيرا البارحة من في الحديث الصحيح، من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة له. قال الله لا يجمع العقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، إن عقب به في الدنيا لم يعقب به في الآخرة. من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ كان كفارة، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتم من ذنبه فأمره إلى الله. هذا مذهبنا، لا نحكم لبجنة ولا نحكم لبنار، وإنما نقول أمره إلى الله ونصلي عليه ما دام يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول فإن مات ولم يتب فأمره، إن مات إن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. اللي يقولوا إحنا طبعا نلاحظ آيتين في سورة التوبة، لأن أفسرها الآن آيتين في سورة التوبة. فإن تابوا يعني من الشرك إلى التوحيد، قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا معنى تاب، يعني رجعوا من الشرك، وأقاموا الصلاة، هذا ركن أركان الإسلام، وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. إذن لو شهد أن لا إله إلا الله فقط وأن محمد رسول الله هو في المعركة بالحرب أو بعد الحرب، ولما أذن المؤذن لم يعبأ به ولم يلتفت إليه ولم يعتقد أن الصلاة فرض عليه، هذا ما دخل الإسلام. ودخل لما قال لا إله إلا الله ونكف عنه سلاحنا ونحافظ عليه. هذا 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 التوحيد، هذا أصل الإيمان. لكنه إذا جاء وقت الصلاة ورفضها، أو جاء عليه الزكاة حتى لو كان يصلي ورفضها، ما دخل خرج من الإسلام. خالد يقول أبو بكر لو قتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤذونه عليهم لقاتلتهم عليه، لقاتلتهم عليه. إذن صار العمل جزء من أركان الإيمان، العمل نفسه. لأن والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كلها للفلاح المفلحين. هذه أدوات الفلاح. لكن لو واحد ارتكب جريمة عن عمد، أهل الإرجاء يقولوا لا يضره أبدا، لا يضر مع الإيمان شيء. هذا مذهب أهل الإرجاء، وهو مذهب مذموم من مذاهب أهل الأهواء، من مذاهب أهل الأهواء الإرجاء. وهو الاعتقاد لأن ما دام الإنسان قال لا إله إلا الله يروح يبذل كما يشاء ويقمر كما يشاء ويزني كما يشاء ويرتكب من كما يشاء، لأنه عندهم قاعدة لا يضر مع الإسلام شيء. هذا خطأ، هذا فتح باب الشر والجريمة، هذا خطأ، هذا يسمى إرجاء. الحديث اللي أنا قريته حديث الدوسي، حديث الدوسي عندنا قلت لك أيضا عندنا فيه جرائم تهدد وتوعد الله عليها بنار جهنم. وعند علماء أهل السنة والجماعة السيئات تنقسم إلى كبائر وصغائر، فكل ذنب أو معصية توعد الله صاحبها بالنار أو لعنه على فعلها أو تهدده بعذاب أليم أو بعقوبة عاجلة أو آجلة، هذه كبيرة من الكبائر. هذه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وأستاذ قال إلا اللمم، يتنبوا الكبائر اسمه إلا اللمم، الكبائر دي والفواحش عن الجرائم الكبار الفاحشة، يعني الجريمة الواسعة، لأن التفاحش التوسع، التفاحش التوسع، والفاحش عن شيء كبير العريض الطويل من الشر، من الشر. إلا اللمم، يعني إلا اللي يلم عليه الإنسان من غير قصد ويبح فيه وبسرعة يندم ويبكي، مثل ما قال الله عز وجل إن الذين تقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والواحد من يبكي على خطيئة ويندم عليه. لكن افرض إن وقع في جريمة ومات قبل التوبة، إحنا على السنة نقول أمره إلى الله، لا نقول يروح جهنم ولا يروح الجنة، وإنما نكل أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء فعل، ما دام أصل الإيمان موجود عنده. هذا ما هو إرجاء. الإرجاء أن يعتقد عقيدة أنه لا يضر مع الإسلام شيء، معصية ولا ذنب. لكن أقول يضر، وش الدليل على أنه يضر؟ حديث الرجل اللي قطع ليه، حديث الرجل اللي قطع براجمه، حديث المهاجر إلى الله ورسوله إنه لما وصل المدينة واجتواها وتألم واشتعل عليه النار من الأذى والشدة، قام على ما طاق فقام على براجمه ودفعها بالمشقص وسال الدم يشرب حتى مات وغفى. وقال النبي اللهم ولي يديه فاغفر، فقوله ولي يديه فاغفر، وقال الطفيل بن عمرو إن قال له يديك لن نصلح، دليل على أن المعصية تضر، بدليل أنه ما غفر لكل شيء في الحال، ما غفر لكل شيء حال، قبله وأحسن قبوله لهجرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرته صلى الله عليه وسلم، لكنه ما غفر المعصية التي ارتكبها. لكن لما تشفع رسول الله، لأن دعاء النبي شفاعة تشفع له، فلما دعا له وقال يديه فقد نسخ أن الله غفر له. النووي في شرح مسلم قال باب أن القاتل لا يكفر. نحن على السنة والجماعة لا نكفر القاتل، مع أنه وارد فيها يسعى أنه والذي وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يعني كبار كبار من الوعيد يعده لمن قتل مؤمنا عمدا. انا قلت لكم في كذا وردت اقول لبريره لعبد الملك بن مروان اني ارى في وجهك انك يظهر انك تصير ملك او صرت كبير، فاذا وصلت الى فاياك والدماء، اياك والدماء، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان المرأة لا يرد عن باب الجنه بعد ان يراه بملء نحجمه من دم امرئ مسلم يريقه من غير حق. ان الرجل لا يرد عن باب الجنه بعد ان يراه بملء نحجمه من دم امرئ يريقه من غير حق. اذا نحن نؤمن بالله اهل سنه الجماعه ولا نقول بالارجاء، نقول لا يضر المعصية تضر الإيمان وتضر صاحبها، ويمكن المعصية تنادي أختها وتنادي أختها وتنادي أختها حتى يطيران على القلب ويسود تماما ويعمى فلا يبصر حتى يروح للقبر ويموت على غير الإسلام. المعاصي تجر بعضها في المغناطيس مثل والأعمال الصالحة في الغالب تجر بعضها، العمل الصالح يجيب العمل الصالح والعمل الردي يجيب العمل الردي. فالحديث الذي قطع برادنا يدلنا على أن قاتل نفسه في قوله عز وجل أن القاتل أصلا القاتل العم ما نحكم عليه بجهنم، ربنا قال جهنم جزاه جهنم خالدا. يا رب الله يقول هذه أحاديث يسميها للسنة آيات الوعيد وأحاديث الوعيد، آيات الوعيد وأحاديث الوعيد. هذه مثل يقول علق عصاك حيث يراها ولدك، فإذا عرف الإنسان إني إذا لأن يعني الأمر بيد الله، أنا قلت لك إن تاب تاب الله عليه وإن مات ولم يتب أمره إلى الله، يعني ما هو بيد ولا مد أحد، بيد الله وحده، إن شاء عذبه ودخله جهنم وإن شاء فعل، فالأمر له في هذا الباب. لكنه قال والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال يعني ما هو يمحيها بس، ما هو يمحيها بس يبدلها حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. فدل ذلك على أن للقاتل توبة وأنه إن تاب تاب الله عليه، وحتى لو مات من غير توبة من دعمن من دخل جهنم على لماذا؟ لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويشرك وأمره إلى الله كما قال عصام إن شاء عذب وإن شاء عفا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة والله الحمد لله، أننا لا نكفر أحدا إلا الذي كفره الله عز وجل. إذا جاء صريح بأن هذا كافر نقول كافر، أو الرسول قال كافر يعني مثل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أنا لو واحد سألني وقال واحد يترك الصلاة عبدا وش بح نقول للنبي قال إنه كافر، يقول كيف يكون كافر، نقول النبي اللي قال ما أنا اللي قلت، أنا علي أن أسمع وأطيع لحبيب الله ورسوله، أنا عبد مطيع لله ومتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم، كل اللي يقوله قل سمعنا وأطعنا وكل ينهى عن قل سمعنا وأطعنا، فإذا نهانا عن شيء دجرنا عنه وإذا أمر بشيء تمرنا به صلوات الله، ولا يفلح ولا يسعد العبد إلا إذا فعل هذا. بعد ذلك في قصة الطفل يقول فاستمر بعد ما وصلنا وجلست في المدينة مع النبي بعد كان فتني بدر وأحد والخندق وحضر غزوة بدر، وجاء في بعض الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث موسى لم يجعل سهما او لم يقسم من غنائم خيبر الا الذين حضروها ما عدانا نحن الاشعريين. وجاء في حديث الدوسيين انه اسهم لنا، ان عمل لنا من سهم خيبر لانهم ابركوا خيبر، هم ابركوا خيبر الدوسيين خيبر منه ابو هريره رضي الله عنه. بعد أن استمر في المدينة مع رسول الله يجاهد معه حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى وارتد بعض العرب في نجد وفي اليمن مع الأسود العنسي، اللي في نجد مع طليحة الأسد ومع سجاح في بزاخ من أرض من أطراف القصيم يعني بين حائل وبين الأسياح اللي في القصيم الآن يسمى النباد أو عين ابن فهد اللي يسمونها الناس الآن، هذه كان فيها بزاقة عرافة. ولما ارتد اهل البطاح حول الرأس الآن، حول الرأس الآن وعند وادي الرمة، لما ارتدوا بعثوا رائحة الأسدي، أرسل لهم خالد بن الوليد ودحرهم دحرا، ومعهم الطفيل بن عمرو ولده عمرو، معهم الطفيل. يقول فلما انتهينا من نجد كلها واتجهنا إلى اليمامة. طبعا هذا اصطلاح أكثر الناس طبعا يصطلحون الآن على أن اليمامة من نجد، يعني الرياض وما حولها أكثر الناس وأهلها يقولوا إحنا من نجد، والواقع أن كلمة نجد أصلها للارتفاع، أصل كلمة نجد الأرض المرتفعة، واللي ما هي نجد الوهات. ويقول أبو طالب لأبي سفيان لما هم مظيمين الرسول والذين معه ويروح للطائف، يقول تفر إلى نجد. يقول أبو طالب لأبي سفيان، كان كافر طبعا، تفر إلى نجد وبرد مياهها وتزعم أني لست عنك بغافلي. هو يريد الطائف، يريد تروح من مكة للطائف، تفر إلى نجد وبرد مياهها وتزعم. هذا من قصيدة أبو طالب من شيوخ العرب طبعا، وما هو عارفين باللغة العربية. والأعشى أعشق إيش يقول؟ فآليت لا أرسي لها من حلا من كلالتين ولا من حفا حتى تلاقي محمدان، نبي يرى نبيا يرى ما لا يرون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجد. أنجد يعني ارتفع على الروام العالية والجبال الشاهقة ونزل إلى الوهاد النازلة والوجان والشعاب، على محمد انصر ذكره في رؤوس الجبال وفي الشعاب والوجان. فأليت لا أرسي لها من كلالة على ناقته ولا من حفا حتى تلاقي محمدا نبيا يرى ما لا يرون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا. الحقيقة أن علماء العربية في الأصل جعلوا حد الحجاز، الفارق بين الحجاز وبين نجد جبل حضن، جبل حضن، وكانوا يقولون من رأى حضنا فقد أنجد، يعني اللي متجه من حول الطائف على 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 حد عن بيشو بين الطائف متجه إلى الشرق وصل إلى جبل حضن اللي قريب من ترباه، هذا دخل في نجد. لكن إلى أن تنتهي نجد، إلى ما إلى أن تنتهي كل الأراضي الشاهقة المرتفعة من حضن اسمها نجد، إلى نهاية القصيم من الجنوب من الشرق من الشرق من الشرق والشمال، يدخل في مسمى اليمامة. والشاعر يقول جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد، جعلت لعراف اليمامة حكمه، علشان يحب وحده ويقول إن أنا ودي تعالجوني ودوني اللي عرفين عالجوني واللي علي وخلي قلبي وهي سوا وكذا وكذا أعطيه اللي يبي أعطيه اللي يطلب. جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد، إنهما شفيان، إنهما شفيان من الداء اللي فيه اللي يبون أنا أعطيه، عراف نجد وعراف اليمامة. حديث الطفيل بن عمرو يقول فلما انتهينا من نجد كلها واتجهنا إلى اليمامة لقتال مسيلمة الكذاب، وكان السجاح سبقت وراحت عنده وانضمت إليه كما قلت البارحة، ولما وشفها حي هيأ لها خيمة مملوءة من الطيب وخيف منها لأن معها جيش كبير جاي معها من القصيم وحولها جاي لها ينضموا لمسيلمة ضد المسلمين لمسلمين. فلما أقبلت عليه قال هذه ما راه يبي الطيب يبي يخليها تنسى دينها كله، ويقوم يخلي يعمل لها خيمة ويملأها بالطيب والبخور. يوم شفتها على طول تركت كل اللي عندها. يوم جاء الرجال قالت وضعت زواجي بنت أني وضعت الصلاتين عن من أم الصلاة اللي فرضها محمد على المسلمين، يعني الظهر والعصر نعد وصلنظر العصر إكراما لنا لما تزوجنا بعض، يعني الكذاب والكذابة تزوجوا بعض وجعلوا المهر حقهم أن يضعوا صلاتين من الخمس صلوات التي فرضها الله على حال المؤمنين. توجه المسلمون بعد صليحة الأسدي، وطبعا صليحة أسلم بعد ذلك وحسن إسلام، ولكن خالد فعل به من أفاعيل سيف الله المسلول، فعل الله أعانه الله وفعل به، جاء لمالك بن نويرة وكما يذكر وأنه قتله وخذ راسه وحط على لها أساف الروش للجدر وطبق عليه، وجاء بعدها مسلم بن نويرة إلى هذا المسجد الشريف أخوه ووقف عند العمود اللي وراء الإمام مباشرة وراء المحراب اللي كان يصلي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان طبعا المحراب جوف في الله، يعني ما كانوا يعرفون التجويف اللي في صدر المسجد، يمكن لا السنة الأولى من الإسلام والثانية ما كان يوجد التجويف هذه. إشارات يعرفون الناس القبلة وين هي، ولكن بعدين لما صار الناس يتجاوبون القبلة صاروا يحطونها تجاويف يسمونها محراب، وتجد كثير من المساجد يكتبون عليها من الجهل، من الجهل بالله ورسوله واللغة العربية، كلما دخل عليها زكريا المحراب على الجوف الجلد يسمونه محراب، هو محراب ولا شيء، طبعا بالقاس أعلى غرفة في القصر وأفخم مكان المحل يسمى محراب. كلما دخل أذكر حد دخل عليها القاصر لما كرمها وعشمها هذه العبد الصالحة حطها في أعلى غرفة في بيته، كلما دخل عليها الغرفة العالية المرتفعة الشائقة في البيت وجد عندها رزقا خلي أبردها من هذا لكن هو الذي يقول المحراب هذا التجفخ ما مرة كان موجود في هذا الإسلام. يعملون له ما يشاء من محاريب يعني قصور وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقللوا من عبادي الشكور. فهم لما وصلوا لما اتجهوا الى مسيلمة الى جهة مسيلمة الكذاب وشجاح، رأى طفيل بن عمرو في طريقه مناما، رأى رؤيا في الطريق بعد ما انتهى من نجد في طريقه الى اليمامة، رأى رؤيا وهي انه رأى ان رأسه حلق، ده واحد وحلق رأسه طبعا حلق الشعر ما حلق المخ، حلق الشعر. وبعد ما حلق رأسه طلع من فمه طائر خرج من فمه، وأن امرأة تلقت الطائر وأدخلته في فرجها، وأن ابنه عمرا ابن طفيل عمرا بن طفيل ولده اللي كان معه في الرحلة وأنه يحاول أن يلحق بأبيه، يجهد نفسه عشان يلحق بأبيه في السير، فتباطأ عليه السير ما أدرك أباه، فقال لمن معه من الجيش المسلمين قال طفيل بن عمرو قال أنا رأيت كذا وكذا، قالوا خير يا طفيل يا أبا عمرو، قال أنا رأيت أن رأسي حلقت وأن طائرا خرج من فمي وأن امرأة استقبلته فأدخلته في برجها. قالوا خيرا يا أبا عمرو، قال أنا أولتها. قالوا ماذا أولتها بماذا؟ قال أولتها بمعنى حلق رأسي أنه خلاص يطير من رقبتي، حلق الرأس اللي بأموت وضعه يبي يوضع، وأن الطائر اللي خرج من فمه روحي تبي تخرج، وأن المرأة اللي استقبلت الطائر ودخلت فمه هي الأرض تبي تبتلعني وأصر في ذا في بطنها، وأن ولدي عمران سيحاول أن يجتهد ليلحقني فيتعثر به فلا يدركني، يبي يحاول ولدي أن ينال منالي وأن يصل إلى ما وصلت إليه ولدي عام، ولكن لا يدرك ذلك بسهولة. وفعلا عندما وصل اليمامة كتبه الله في شهدائها ودفن في اليمامة، وأما ولده عمرو فأصيب في المعركة بجراحة شديدة تباطأت عليه الجراحة ثم أبل منها وعوفي وشفي واستشهد يوم اليرموك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني لحق بأبيه بعد هذا تفسيرها للرؤيا. أنا الآن اكتفيت بما ذكرت من بعض أسماء الأسماء المشرقة وكلها مشرقة، الذي سميتها والذي لم أسميها، كل من دخل في اسم السابقين الأولين وقلت لك من يوم دعا رسول الله الإسلام 13 سنة في مكة وعشر سنوات وشوية في المدينة، 23 سنة دعوة الإسلام، اللي أسلموا اللي هاجروا الهجرتين هذا لا نزاع في أنه من السابقين الأولين، واللي هاجروا إلى مدينة من قطعا فقط من السابقين الأولين، واللي غزوا في بدر من السابقين، كل اللي أسمعهم من السابقين الأولين اللي الآية تقول والسابقون الأولون، وكل أهل بيعة العقبة الأولى من الأنصار الاثناشر والتلتاشر، وبيعة العقبة الثانية بعث ثم الذين آووا ونصروا رسول الله عندما جاء المدينة، وأيضا حضروا بدرا وحضروا أحدا وحضروا الخندق إلى صدق.
لا نزاع عند أهل العلم أن هؤلاء جميعا من السابقين الأولين،
وبعض أهل العلم يلحق بهم من أسلم قبل الفتح، قبل فتح مكة. وطبعا بين الحديبية وبين فتح مكة سنتين، لكن الكثير من أهل العلم على أن المراد بقوله لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني فتح مكة وجماعات من أهل العلم يقولوا صلح الحديبية من سمى فتح ونزلت فيه سورة الفتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا، نزلت في صلح الحديبية، يعني في مرجع النبي من الحديبية وقبل قبل فتح خيبة. والأشارة فيها في قوله وعدكم الله مغانم كثيرة من تأخذونها، يعني حق خيبر، حق خيبر، مغانم خيبر، مغانم خيبر هذه. فال يعني كل من آمن بالله ورسوله حتى لو لم يكسب له الهجرة إلى فتح مكة هذا من السابقين الأولين، من السابقين الأولين. وقلت لك سواء كان المهاجر أو الأنصار، والأنصار الذين أسلموا هم كانوا لحمة الإسلام، لحمة الإسلام وتدسم مع المهاجرين إلى أن فتح الله مكة لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، يعني لا 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 هجرة بعد الفتح، كانت واجبة فانتسخ وجوبها، نسخ وجوبها، لأن ما صارت الهجرة واجبة، إنما تكون الهجرة واجبة على من كان في بلاد الكفر ولا يستطيع أن يعبد الله وحده منفردا بحال من الأحوال يجب عليه أن يهاجر. لكن إذا كان في بلد الكفر ويستطيع أن يقيم يكون أهلها وإن كانوا كفارا ما يمنعونه من قام شعائر دين، بعض البلاد الآن، بعض البلاد الآن كفار ولكن لا يمنعون المسلمين، وبعض البلاد أصلها مسلمين ويمنعون المسلمين من أداء الصلاة والزكاة، وبعضهم إذا شافوا واحد حامل لحيته صارت رجال الدولة حقتهم يتبعونه خطوة خطوة ودام عمل لحية هذا، وإذا يقول يعتاد المسجد يدفعونه خطوة خطوة عشان يحصل عليه حركات التكرات بمجرد ما يروح المسجد. فإذا كان الإنسان في بلد يأمن فيها على دينه وعرضه ما تجب عليه الهجرة، بل يجب عليه أن يستمر ويدعو إلى الله لعل الله ينفع به ويضيء به الأماكن اللي وفيها ويدخل مسجد. كان المسلمين إذا هم غزاة إذا وصلوا بلد ودانت لهم ما يقعدون فيها مسلمين، يبنوا فيها مسجد ويروحون. فإذا رجعوا من طريقهم إلى رجل القرية كلها صارت أهل الإسلام، صارت القرية كلها أهل الإسلام، وانتشر الإسلام على هذا الطريق وعلى هذا السبيل، وتضيء أنوار الإسلام اليوم كلها الحمد لله ولله منا، تضيء أنوار الإسلام في مشارق الأرض ومغرب كما أشرنا في قوله تبارك وتعالى ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر، في قوله تبارك والسابقون الأولون من المهاجرين جمع مهاجر، والمهاجر قبل فتح مكة من خرج من مكة أو بلاد العرب بعد الإيمان هاجر إلى رسول الله في المدينة، وهذه الهجرة انتهت كما قلت بفتح مكة. وأما بعد ذلك فلا هجرة بعد الفتح إلا كما وصف، إلا على ما وصف، بلد لا تقيم شعائر الله وتحارب دين الله ولا يتمكنوا من أي عمل صالح يعمله يقعد له، يقعد له بأرض سوء تجيه مصايبهم تعم عليهم مصايبهم وتقوم بالتسل لأبصرنا الذين ظلموا خطيئة، وهذه وأرض الله واسعة، وهذه واللي يترك شيء لله لا يخاف أبدا. ومن يهاجر يقول ربنا في القرآن العظيم وهو مجرب، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما يعني غنى وسعة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج يتيما هاجرا الله ورسوله ثم يذكر الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. من المهاجرين الأنصار، وطبعا الأنصار هم أنصار النبي جمع ناصر ونصير، ثم أنصار النبي لأنهم نصروا وينصرون الله ورسوله، وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ليس النوك عنك عن الحمق، ليس النوك عنك بعجب ما هو غريب عليك إنك أحمق، العاجل إذا أحب حب ويحب اللي تحب اللي يحبه، اللي يحبه حبيب تحب، واللي يكره هذا تكرهه من أجله. وطبعا الحب إذا كان في الله ولله وهو أوثق عرى الإيمان لا يأتي إلا بالخير. والذين اتبعوهم بإحسان
رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني أحبهم الله وأحب الله عز وجل، صار الله أحب شيء إليهم، أحب محبوب حتى أحب من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.
الأول حب الله الذي ينبغي أن يملأ القلب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا، يعني الذين أحبوا غير الله كالله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله. لا ملك
لا جبريل، هذا شديد القوة جبريل اللي اضطرب جناحه وقلع جرى جمرود سدوم وعموره فيها مئات الالاف من البشر والى الماء الاسود، ثم رفعها على طرف جناحه وقلبها على اهلها اللي قبلها المكتفي كتعاوى فغشاها غشا. هذا عند الله. اذا تكلم الله بالوحي جميع ملائكه السماء يخرون ساجدين، واول من يفيق بعد انتهى الوحي جبريل، فيقول ماذا يكون اول من يفيق من الفزع؟ جبريل. ما إذا كان جبريل بهذا الحال فما بالك بغيره، ما بالك بغيره، ما بالك بغير جبريل. فالذين يحبون الله ينبغي، وبعدين حب الرسول محمد يكون أحب إليك من نفسك الذي بين التي بين ومن أبيك ومن أمك ومن بلدك وولدك وكل الناس أجمعين. ولما قال عمر والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، لا لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر والذي لأنت أحب إلي حتى من نفسي، قال الآن يا عمر. ولن يذوق عبد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف به في النار. فيقول الذين يتبعون رضي الله عنهم ورضوا عنه، أنا أحبهم الله وأحب الله عز وجل، غرت عنهم أن يكونوا مع النبي محمد يشربون من حوضه ومن كاسه ويكونون معه في جنات النعيم، وحبه نادحون كلهم سواء كانوا من السابقين أو من أهل اليمين، كما قلت في تفسير أول هذه الآية. فأول ما فسرت هذه الآية من مدة في لما قسمهم في سورة الواقعة، قال إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، كل اللي في الآخرة ثلاثة أصلا. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة على أهل اليمين، وأصحاب المشأمة ما أصحاب يعني الشمال، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ويقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، اسمع، وأعد لهم جنات تجري تحتها. قلت أنا أول ما فسرت الآية أيضا أن كلمة تحتها في القرآن ما في إلا في الموضع ده، والباقي من تحتها، الباقي من تحتها إلا ثلاث مواضع، قال من تحتهم الأنهار، من تحتهم ثلاث مواضع في القرآن، واحد في سورة يونس، واحد في سورة يونس، واحد في سورة الكهف، في سورة الكهف، واحد في يونس، واحد في الأعراف، اللي في الأعراف، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، في الأعراف. والثاني في يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات. هذا الموضع الثاني. الموضع الثاني في سورة الكهف، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات مجددة خارجين فيها الأبوين، إن الذين وصلوا إن لن نضيع أجر من أحسن عمل أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. وهذا القرآن المواضع الثلاثة تجري من تحتهم. من يعلم الأم اللي ما قرأ ولا عنده كتاب عشان يقرأ ولا درس أحد، من يعلمه هذا الترتيب؟ من يعلمه ويقراها سنوات طويلة بمجرد ما سمعها المرن جبريل وهي مسجلة في صدره لا يغيب منها حرف واحد، ويقرأ إذا جاء في الأعراب قال تجري من تحتهم الأنهار في الموضع ذكر،
وإذا جاء في الولد قال إن الذي يأتيه ربه من تجري من تحته الأنهار، وإذا جاء في الكبد والباقي كله من تحته الأنهار إلا موضع واحد في التوبة اللي أنا قريت في الليلة هذه اللي هو الآية 100 تجري من تجري تحتها الأنهار،
وقال خالدين فيها أبدا لا يريمون منها ولا يتحولون عنها ذلك الفوز العظيم ذلك النجاح الباهر في جنات النعيم عند في مقعد صدق عند مليك مقتدر والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله يسأل السائل يقول من نوع الدرس القادم؟ إن شاء الله وأحيانا وقعدنا على الأرض هذه إلى 2 رجب ندرس يوم الاثنين إن شاء الله من اليوم الثاني من رجب إن شاء الله. السؤال الثاني ما صحة هذين الحديثين يعني ما صحة هذين الحديثين بالنص لا بالرفع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر إلى مكة من مكة إلى المدينة اللهم أخرجت إنك أخرجت من أحب البقاع إلي فأسكني في أحب البقاع إليك. هذا حديث فيه بحث يعني أنا ما أقدر أجزم الآن بصحته ولكنه حديث مشهور يجري على أسئلة الناس أما أنا الآن ما أجزم بصحة هذا الحديث أو ضعفه، أقدر أقول ضعيف ولا صحيح، إنما هو حديث مشهور موجود في كتب الناس. قال رسول الله حديث ثاني وهو واقف على راحلتي بالحزورة، هذا أيضا نفسك والله لأنك أحب الأرض الله إلى الله ومن أحب أرض الله هي الكلام اللي محفوظ عند الناس لأحب أرض الله إلى الله إلى الله تعالى وخير أرض لا خير أرض هذه زيادة ما أحفظها أنا ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. هذا يعني أشبه بالصحة بس ما أقدر أحكم عليها أنا لأن أنا ما أحفظ يعني سند الآن ولا أعرف في شيء. أي المدن أفضل من الأخرى القدس ولا المدينة؟ يا أخي ما تحتاج الصلاة في مكة بمئة صلاة والصلاة في المدينة بألف صلاة والصلاة في القدس بخمسمائة صلاة فأنت تعرف هذه اللي تشد لها الرحال لو قدر لك تشد الرحال لبلد تصلي اليوم الواحد بمئة ألف يوم وتروح لبلد ثانية تصلي فيها يوم واحد بألف يوم نعمة لك لساكنين المدينة فضل كبير انك اذا صليت الصبح والظهر والعصر خصوصا مع جواز المغرب والعشاء كانك صليت ألف يوم ولو قدر لك الله صلي فيها خير كثير. بس حديث 40 صلاه قلت اكثر مره لا اصل حد ضعيف ما في اشكال من رواية عبد الرحمن من انعم الافريق وهو ضعيف عند المحدثين. واما والقدس 500 صلاه كلها البلاد المخصصه فانه لا يجوز ان تشد الرحال الا اليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال في الحديث رواه البخاري ومسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجدي هذا والمسجد الأقصى وبيت المقدس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدي هذا ومسجد الحرام والمسجد الأقصى. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة وأن الصلاة في مسجده هو 1000 صلاة وأن الصلاة في البيت الحرام ب100,000 صلاة. نبدأ التحدث عن أهمية التوبة والاستغفار وخصوصا عن من ييأس أعوذ بالله ويقنط من رحمة الله. اللي ييأس من رحمة الله كافر، اللي ييأس من رحمة الله جاهل الله ما عرف فضل الله ونعمته. إن الله هو التواب الرحيم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويخبر حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة العبد من رجل كان له راحلة عليها طعامه ففقدها ونام قال أرجع لما بعث عنها ولم يجدها أرجع إلى مكاني لعلي أموت في تحت الشجرة. فلما استيقظ وإذا ناقته باركة بجواره وعليها طعامه وشرابه فقال من شدة الفرح أخطأ من شدة قال يا رب أنت عبدي وأنا ربك من شدة الفرح يقول نبي خاطر عزيزي رواه البخاري أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. هذا يدلك على أن الله يحب لا تحتاج يحب التوابين المضطرين. فالعبد وما دم يحرص على التوبة والإنابة إلى الله ولكن لا ييأس من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور. قلت لك الرجل اللي قتل 99 ناس. لما راح لواحد جاهل يسأله من العباد الضالين، من العباد اللي ما عندهم معرفة بالعلم، ولما سألوا قال أنا قتلت 99، هل لي توب؟ قال توب، وأنت قتلت 99؟ قال إذا كمل بك 100. وقتلوا كملهم 100. ثم رأى رجلا من أهل العلم فسأله، هذا في الحديث صحيح، فسأل رجلا من العلم إني قتلت 100، هل لي من توب؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين أرحم الراحمين، لكنك بأرض سوء فهاجر منها واعبد الله مع الناس الصالحين في أرض الخير والبر، الأرض النعمة لله. فخرج، فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت، فتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة العذاب إنه قتل 100، وقالت ملائكة الرحمة إنه تاب إلى الله، فأرسل الله لهم ملكا حكما بينهما، فقيسوا ما بين الأرضين، أرض الشر وأرض الخير، فهو على الأرض التي تكون أقرب. إن كان الأرض الأقرب أرض الشر يقضوا على الكفر، وإن كان أرض الخير أقرب يقضوا على الكفر. أوحى الله إلى أرض الخير أن تقربي، وإلى أرض السوء أن تباعدي، فتباعدت أرض السوء وتقربت، فقبض على الإيمان وقبضته ملائكة الرحمة. الأخ يقول أنت ليش تسافر وتخلينا؟ وأنا طبعا إن لنفسك عليك حقا، أنا ودي أدرس كل ليلة. واحد من الصحابة لما قالوا ودينا تذكرني، قال والله أتذكر كل يوم. واحد من الصحابة ابن عبد الله بن مسعود، قالوا له ليش ما تذكرني يا عبد الله كل يوم؟ قال أنا ودي أذكركم كل يوم، لكن الله لا يمل حتى تملوا. وكان النبي يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. لو كان إنسان يذكر كل يوم أو ينقطع ويموت، يعني إذا موت إنه أجل ما هو زائد ولا ناقص، ولكن يضعف ويزداد. فكل إنسان يأخذ شوية من هنا وشوية من هنا السريع، إذا رحمة للرياض ولا محل قام نايم ما له شغل ولا روحة ولا جاي ويستريح ويحوي، ومثل ما يقول يتزود شوية بالراحة، وبعدين يجي يستعين الله على الأيام اللي يقضيها هنا. والله حين صارت الأيام اللي في المدينة أكثر من الأيام اللي في الرياض، الذين شهر الآن 4 أسابيع متتابعة، والرياض بتصير 73، قدر الله أحيانا إلى هذه التاريخ. والله يوفقنا جميعا للخير. هذا يسأل هل حدد الشارع نسبة الربح في الأبدا؟ يا ابني ما حدد أبدا، ما حدد الربح أبدا. واللي يقول إن الربح زاد عن الثلث زاد عن نصف أبدا، الله سبحانه في الأعمال الصالحة تعمل يعطيك إلى 700 ضعف من أضعاف كثيرة من ربح الآخرة طبعا، ومن ربح الدنيا يفعل الله ما يشاء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة ما يتحب، والله يضاعف لمن يشاء. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالإنسان إذا قدر له، عمر لما جاء أموال عثمان بن عفان من الشام جمال محملة، جاء التجار يستقبلونه ونذقوا علينا، قال ما نبيعها، بيع علينا مثلا 100 200، قال له واحد أعطاني أكثر، قبل 100 300، تجار 200، قال واحد أعطاني أكثر، قال 100 400، قال أعطاني أكثر، قال ما في إحنا تجار المدينة، مين اللي أعطاك؟ قال أعطاني ربي فيها أكثر وهبها لله عز وجل كله. فلو كان حرام ما فعله أمير المؤمنين، ما قال لهم هالكلام من واحد أعطاني أكثر، كان يقولوا هذا ربا، هذا ما يجوز أن يتزيد الربح على النص. ولا أعلم أحد نص من أهل أبدا على أن الربح له نسبة معينة لا يجوز أن يزيد عنه أبدا، ما دام بدون غبن وبدون غش وبدون خداع وبدون كذب وبدون أيمان باطلة فهو حلال، فهو حلال. لا تلقيت ركبان ولا نجشت، النجش اللي الواحد مثلا يروح للسوق ويجيب له صاحب من عنده، بيع عليه بهيمة هذه، بيع عليه مثلا نفسك هذه بكم تبيعها؟ يقول له أنا حديث ملك، يقول له بيعها 100 200 بألف بألف، وهو ما هو بشتري. فتهيج هذا النجش، أصل النجش إثارة الصيد ليصيده غيره، يكون الصيد كامل ظبي ولا أرنب ولا طير ولا شيء كامل في سدره أو كامل في محله، فيجي شخص يهيجه عشان يقوم وما يصيده، اللي بيصيده غيره من هيجه بسلاح عشان يصيده. هذه يسميه العرب نش. والنبي قال لا تناجشوا، لا تناجشوا. فإذا كان ما في البيع نش ولا كذب ولا خداع ولا يعني إنما شيء صريح، هذه بضاعتي عندما يشتروها باللي تقدروا عليه.
هتبعد بس ما يكون انه يعني من اللي يسمونه هذا يعني انه ما يضيع اللي يسمونه نسيتنا الاسم الاحتكار، لانه لا يحتكر الا خاف. يعني لو جاب البضاعة حقه وقعد حبسها على السوق وهم الناس محتاجين لها، لا يحلوا له صلحها، ما دام الناس محتاجين صلحها. والنبي يقول لا يحتكر الا خاطئ، ان صح خبر لا يحتكر الا خاطئ. ولكن اذا جاء وقال انا بحالي اكون، لكن انا بيع برض كم سووا انتم؟ قالوا بعشر. كم يبيع عشر؟ عشرين. انت شرب كم؟ قال ما لكم بالعشر، انا شرب عشر ولكن ما نبيع حلب مية. وشرها بمية ما واحد من ما أحلب واحد من أحد يجو أن يقول إن هذا حرام أبدا بحجم، لا يوجد فيه لا في كتاب الله ولا في سنة. هذا البخاري ومسلم وكتب السنة خالية من كل هذا الكلام. ما نعرف هذا الحال. في قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، وقولوه فقضاهن سبع سماوات في يومين، وما تفسر ما في تعارض يا ولدي. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، هذه يومين للحج أساس، وقدر فيها أقواتها وبارك فيها في أربعة أيام سواء للسائلين، يعني في يومين آخرين تتمت أربعة أيام كأيام الدنيا، وإن كانت الدنيا ما كانت موجودة وقتها، بمعنى ما كان شمس وقمر ونجوم وعلشان يعرف الليل والنهار والأيام والأسبوع، إنما في مقدارها، لأنه يقول سواء للسائلين، يعني شبيهة بأيام الدنيا الود فيه. فقضاهن سبع سماوات ثم رفع، الله أعلم، يعني كلها ستة، ما في تناقض أبدا في هذا المقام، والله أعلم. هذا الأخ يسأل ماذا تقول في الصحابي الذي شهد له الصحابة بالجنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه في النار، وعندما تابعوه وجدوه قد اتكأ على سيفه وقتل نفسه، فهل هذا الرجل مخلد في النار، وهل هو ليس على صورة صاحب الطفيل الذي قطع براجمه كما ذكرتم اليوم؟ الواقع أنا ما أدري من جد إن الصحابة شهدوا له بالجنة. هو الحديث اللي ذكر عن الرجل اللي وكركر أو غيره، الصحابة هو أكثر من واحد، هم قالوا ما رأينا رجلا قاتل مثل هذا الرجل، ما قالوا إنه في الجنة، لأن ما يقدر واحد قدام محمد يشهد لواحد بالجنة، ما يجرؤ واحد يشهد لواحد بالجنة أمام رسول الله، ولا يحل لمسلم أن يشهد لمسلم مهما كان بالجنة إلا إذا كان شهده رسول الله. وأنا ضربت لكم مثل بعثمان بن مضعون لما مات، وتقول لأم العلاء امرأة الأنصار ممن بايع النبي عليه الصلاة والسلام، لما مات لما كان قلت لك إني مثل أبو بكر وعمر، والنبي لما دفن وحط عند رأسه حجر وقل أتعرف به خبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، لما دخلت عليه لما دخل النبي على عليه هو في ميت، فقالت أم العلاء أما أنت أبا السائب، أما أنت أبا السائب، يعني عثمان بن عفان كان وجه السائب يكنى به، أما أنت أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. ما قالت لك في الجنة، يعني أنك كنت على خير كثير، إنك على استقامة. قال وما يدريك أن الله أكرمه، فوالله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي. قالت والذي بعثك بالحق لا أزكي أحدا بعده، فاسمع حتى أقول لحد. قال أما عثمان فقد أتاه اليقين، اسمع، وإني لأرجو له الخير، أنا أرجو له أن الله يدخل الجنة. ما شهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال أنا أحكم له بالجنة أو أقتل له بالجنة، ما قال مثل ما قال بكر أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، زبير بن عون في الجنة، سعد بن قص في الجنة، أبو بيت المزار في الجنة، هذه قالها النبي عليه الصلاة والسلام. وشك لما جاء الأعرابي وقال له الذي بعثك عن الصلوات والزكاة وغيره، لا أزيد خال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الأعرابي. فلا يوجد في الحديث اللي أنت تقولي هذا اللي إنهم قالوا شاهدوا له بالجنة والنبي شاهد له بالنار. الصحابة يشهدوا له بالجنة ويجوا للنبي يقولوا له،
أنا شاهد نار الجنة سرط على الجملة وفيكم رسول الله تقول على واحد إنه من أهل الجنة ولا من النار علام الغيوب هو اللي بيد أرواح. والمسلمين ما عندهم الاضطرار إذا كان واحد صالح ولا واحد صالح ولا واحد عالي ولا واحد يقول خلاص هذا
لما واحد مرة من المرات شاف إنسان كثير المعاصي من كثير الذنوب والخطايا قال ولما مات قال والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله من الذي يتألى علي قد غفرت له وحبطت عملك. حبطت عملك من يتألى علي أمر الله وحده واللي بيده العباد واللي يعلم موازين القصة الذي عنده طبعا الموازين القصة لها القيام والكافة ضرب لسه شيئا. هذا الطفيل بن عامر العلماء ينصون على أنه لم يكن أولا متعمد ويعرف توجه مسلم وتو جاي ما تعلم تعاليم الإسلام توه يعني ما جلس مدة طويلة ما جلس وبمجرد كم يوم وشد عليه في المدينة وعمل العمل ذا عمل العمل ذا. فالعلماء يقولوا هذا عمله عن جهل لأن هذا محرم ما يدري أنه محرم ما يدري ما يحل الإنسان أن يقتل نفسه ولكن غيره اللي يقتل نفسه يكون عالم بقتل نفسه. هذا واحد يعني الفرق بين صاحب الطفيل وبين هذاك انه صاحب الطفيل والعلماء مو من عندي انا الكلام ده انه قاله في صحيح مسلم عندما شرح هذه الطقة كلام ده اللي انا اقوله ده وقد ان القاتل لا ان قاتل نفسه لا يكفر لا يكفر وكل النبي يتعذب بالنار يتوعد بالنار من استغل من اخذ من الغرور شيئا كذا في النار او من قتل نفسه كم في النار. قلت لك هذه احاديث الوعيد وايات الوعيد اهل السنة والجماعة يقولون هم قسمين الحقيقة في فهمهم أهل السنة والجماعة عندهم رأيين رأي أن العلماء لا يفسرون للعوام هذه الأحاديث عشان يبقى الخوف والرعب في قلوبهم من أن يرتكبوا هذه الجرائم عشان لا يجوا على قتل ولا يجوا على قتل نفسه ويصير مثل النصارى واليهود كل يوم قتلين بعضهم على نفسهم ومنتحرين فيصير يخافون. ولكن العلماء ما يحكمون عليهم إذا قلت في أول الكلام لا يحكم أنه قلت طولت الكلام ليه في أول حديث هذا النساء الثاني سؤال أنا بتكلم ومطول الحديث الليلة هذه في أول الحديث وقلت إن أهل السنة والجماعة لا يحكمون على من لم يكفره الله رسوله بالكفر والنوع معانهم في صحيح مسلم باب في حديث طويل هذا أن قاتل نفسه لا يكفر. هل ما تحتاج كذا الكلام. دخلت المسجد فوجدت الصفوف قد امتلأت فصليت خلف الصفوف منفردا وبعد ذلك جاء المصلين المصلون وكان المصلين بجواري. هل صلاة صحيح؟ إن شاء الله صحيح لأن الخلاف في قول نصم لا صلاة المنفرد خلف الصف ويحتاج إلى بحث السند نفسه يحتاج إلى بحث. أنا تحديث لأن صلاة المنفرد خلف الصف وطبعا هو منفردات مذهب الحنابلة الشافعية والمالكية والحنفية يقولوا ما هي صلاة ما فيها شيء. وبعدين عندنا حديث في البخاري حديث أبو بكر عندما قدم أقبل ونعصر راكع فكبر وركع دون الصف حال وراء ثم بدأ يمشي وركع حتى دخل في الصف وقال له النبي زادك الله بعد ما سلم زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد يعني أنت صفي وكينا وما أدركت صلي وما فاتك فقدي. فإذا إذا كان الإنسان ما يعني طبعا أنا كان الشيخ عبد الله يغفر له يقول أحسن ما يسحب أحد نقول له الشيخ وش اللي يمنعه المسلم يكون لين بيد أخي إذا دخل الواحد والصف ممتلي يسحب وإن وجد فرجة يدخل فيها بأي طريق وإن وجد فرجة يسحب واحد وصر اثنين. لكن لو ما جد يعني وجد خاف الصلاة تفوته يصلي فإذا جاء واحد انتهت المشكلة. لأني لما يقوم الإمام في المسجد النبوي وغيره ويقول الله أكبر هل كل الجماعة في ثانية واحدة يقول الله أكبر ولا في واحدة يقولها لحاله في الصف ما قالها قبل أحد ولا قالها مع أحد فصير كأنه منفرد في الصف لأنه ما كبر الصلاة غيره وصلاته عند جميع أهل العلم صحيحة. يعني لما الإمام يكبر وأنت خلف الإمام اثنين أو ثلاثة أو أربعة خلف الإمام هل إذا ملزومين كلكم اللام والهاء والألف والكاف والباء والراء كلها تطلع مع بعضها؟ ما هو لازم أنها تطلع مع بعضها؟ يعني لو قلت الله أكبر والثاني بيفكر ويهيئ نفسه ويقول الله أكبر أنت كبرت قبل صف صلي قبل لحالك أنت ما معك واحد يصلي معك في الصف يعني يصلي بعدك
فأنت إذا كبرت الحالة كنت منفرد وجه واحد صار معك انتهت المشكلة، ما في مشكلة أبدا. السائل هذا سأل السؤال ده يقول هل الذكر اللي بعد الوضوء يستحب أيضا بعد التيمم؟ أنا ما أعرف أنه ورد بعد التيمم لماذا، لكن ما دام التيمم طهارة وانتهى من الطهارة لو قال أشهد أن لا إله وأن أشهد أن تقول له لا، لا تقول أشهد أن لا إله إلا الله وهي من أبرك الذكر وأعظم الذكر، يعني ما هي حل عشان تقول هذا بدعة ولا ما هو بدعة. في بعض المرات أذبت في المسجد ثم خرجت منه لأداء الصلاة في المحرم النبوي، لست مؤذن شرعي في المسجد، فأتاني أحدهم وقال لي لا يجوز ذلك لأنك خرجت من المسجد بعد الأذان لورود النهي، لما النهي يقعيه، وأنا قلت أظن أمس وقبل أمس لما سئل السيد نفس السؤال هذا وقلت لك إذا كان قاعد في المسجد النبوي وأذن المؤذن ثم احتاج يطلع يتوضأ في المواضيع هذه نقول له لا تطلع، خليك دافع الأخفتين وخليك في الأخفتين ببطنك حتى تنتهي الصلاة ولا تطلع المسجد، لا يطلع يصلي وما أدركته الصلاة صلى وما فاته يقضي ولا عليه شيء. كذلك واحد في مسجد آخر وجاي من بيته وأذن المؤذن ودخل يسلم على الإمام وناوي عليه يروح على المسجد النبوي صلاة في المسجد صلاة ولا بصلاة واحدة فلا شيء عليه البتة. إذا خرج من أي مسجد بعد الأذان أو إمام مسجد، إمام من قاعد يدرس المسجد النبوي في وقت وأذن المؤذن العشاء مثلا وهو إمام مسجد حرة ومعه سيارته يبي يلحق يقول له لا تروح لجماعتك اقعد ما دمت أذان، لا، إنما المقصود إنه لا ينبغي لأحد بعد الأذان بعد الأذان أن يخرج إلا لعلة شرعية، إذا كان عذر شرعي يخرج ولا شيء عليه ولا حظر عليه. سائلة تسأل إنها كانت متعودة على صوم النوافل الاثنين والخميس وقالت إنه إذا حضر أصدقائها وأقاربها إلى بلدها أنها والله أعلم.